أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في إباحة الماء، وقد تقدم الكلام فيه، إباحة الظرف ماء الوضوء، إباحة مكان الوضوء، إباحة مصب ماء الوضوء، هذه هي التي ذكرناها. أما إباحة ماء الوضوء قد تقدم الكلام فيه ولا إشكال فيه، فلو كان ماء الوضوء غصبا بطل الوضوء، لأنه تصرف في المغصوب، وتصرف المغصوب مبغوض ولا يمكن التقرب بالمبغوض، فيفسد العبادة فيفسد ولا أمر بالنسبة إليه. وأما إباحة ماء ظرف الوضوء قد تقدم الكلام فيها أيضا، بأنه الظرف لا بد أن يكون مباحا، فإذا لم يكن مباحا فإنه يبطل الوضوء بالتصرف فيه، لأن هذا التصرف الذي يكون مبغوضا عند المولى لا يمكن التقرب به في ضمن عبادة، فحينئذ يسقط الأمر بتلك العبادة. ففي المقام الظرف، هذا النقطة الثانية هي ظرف المغصوب، أنه لا بد أن يكون ظرف الماء، ظرف الوضوء مباحا أيضا، فحينئذ لو كان مغصوبا بطل الوضوء بالتصرف فيه، إذا انحصر تصرف الوضوء به، أي انحصر الماء في هذا الماء والموجود في هذا الظرف المغصوب، ولا يمكن التوضؤ إلا بالتصرف في هذا الماء، لا ريب ولا إشكال عند الجميع في بطلان هذا الوضوء، لأنه تصرف محرم، والتصرف المحرم يكون مبغوضا لا يمكن التقرب به، فيسقط الأمر بالوضوء، وهذا عند الجميع واحد لا إشكال فيه. إلا أنه ليس كل مكان يكون مثل هذا القبيل، حيث يتوقف انحصار الماء في هذا الظرف والتوضؤ منه يكون تصرفا في هذا الظرف، لا بد من التفصيل. فالأول ما ذكرنا بأنه إذا كان الماء منحصرا في ظرف الوضوء، وأن التوضؤ منه تصرف عد تصرفا بالماء المغصوب، يكون هذا التصرف محرما فيسقط الأمر بالوضوء حينئذ، هذا واضح عند الجميع. أما إذا لم يكن الأمر كذلك، بأن لم يكن الماء منحصرا في هذا الماء في هذا الأناء، أو كان موجودا ولكنما كل ذلك لما نتكلم في ظرف إباحة الماء، أي كان ملكا له الماء، أو كان مباحا له، أو كان ملكا للغير وقد أذن التصرف بالتصرف فيه، مفروض كلامنا إباحة الماء، وإلا إذا كان الماء مغصوبا لا إشكال في البطلان. فحينئذ أما إذا لم يكن الماء منحصرا في هذا الظرف، أو كان منحصرا في هذا الظرف ولكن يمكن الاغتراف منه، والاغتراف وإن عد هذا تصرفا إلا أن الماء الموجود في اليد خارج عن هذا التصرف، فالمقدمة أي المقدمة أخذ الماء وإن أثم في ذلك، إلا أن نفس الماء من حيث هو ماء مباح حينئذ، فالمقدمة حرام، وإذا كانت المقدمة حرام لا يصل إلى ذي المقدمة، فيمكن تصحيح الوضوء من هذه الناحية. وقد تقدم الكلام في بحث الأواني، هناك قلنا أنه يحرم التصرف في آنية الذهب والفضة، وذكرنا مثل هذا وأفتى الفقهاء بصحة ذلك. فلو اغترف من هذا الإناء المغصوب أو إناء الذهب أو إناء الفضة، فإن نفس الاغتراف حرام ومأثوم باعتبار أنه تصرف في هذا الإناء، إلا أن الماء الموجود في اليد لم يكن محرما هو مباح، فمقدمة هذه وإن كان محرمة إلا أن حرمة المقدمة لا تسري إلى ذي المقدمة. وقد ذكرنا في الأمر الثالث من الأمور المتقدمة أن المقدمات واللواحق إنما تكون موجبة لبطلان العبادة إذا عد ذلك عند العرف تصرفا في الحرام، أما إذا لم يكن ذلك مبغوضا فلا موجب لبطلان العبادة. فمثل هذا يمكن تصحيح العبادة بهذه الكيفية، أنه يغترف الماء من هذا الإناء المغصوب، فهو وإن عد تصرفا في هذا وأثم في ذلك إلا أن الماء الموجود في يده مباح، يجوز له التوضأ بهذا الوضوء، وسريان وحرمة المقدمة هذه لا تسري إلى ذي المقدمة، فيمكن تصحيح الوضوء من هذه الناحية. هذا بالنسبة إلى ظرف الوضوء. النقطة الثالثة إباحة مكان الوضوء، أي موقف المتوضي، لا بد أن يكون هذا الموقف الذي يقف فيه المتوضي ليتوضأ أن يكون مباحا، فلو كان هذا حراما مغصوبا لا يكون الوضوء، يكون حراما باطلا. هذا الكلام الذي ذكرناه في ظرف الوضوء يجري في المقام أيضا، أن الذي وقف في هذا المكان المغصوب أصل التوضؤ صحيح، ماؤه مباح، غسله وهو إمرار الماء على الموضع وعلى العضو مباح له ولا إشكال فيه، وإنما هو وقف في هذا المكان إن عد العرف بأن هذا تصرف منه في المكان المغصوب يبطل العبادة، لأن هذا الموقف إنما يكون موجبا للحرمة حرام فيكون حراما. إن لم يعده العرف تصرفا في المغصوب لا يكون موجبا لبطلان الوضوء. فالمدار في مكان الوضوء هو عد العرف، وقوفه في هذا المكان المغصوب هل يعد عند العرف أنه تصرف فيه، فحينئذ يمكن القول بالبطلان، وإما إذا لم يحكم العرف فليس كل اللوازم التي يلازم العبادات إذا كانت هذه اللوازم محرمة توجب بطلان العبادة. هذه من اللوازم الخارجية، واللوازم الخارجية ليست كلها موجبة لبطلان العبادة إلا إذا كان نظر العرف بأن هذا المكان الموقف له يعد تصرفا فيسري الحرمة من التصرف هذا إلى الوضوء حينئذ. فالتفصيل الذي ذكرناه في ظرف ماء الوضوء يجري في المقام أيضا. النقطة الثالثة مصب الماء لا بد أن يكون مباحا. أنكم تعلمون أن هذا المكلف لما يريد أن يتوضأ في هذا المكان الماء مباح، التصرف الذي يتصرف فيه من الإناء مباح، مكانه مباح، إنما إمرار الماء على العضو والغسل مباح ولا إشكال فيه، لكن سقوط قطرات منه في هذا المكان أي المصب إنما هذا المصب حرام، فهل أن هذا اللواحق، هذا لاحق الوضوء، هل أن هذه اللواحق وهو مصب هذا الماء في هذا المكان المغصوب يعد تصرفا أو لا؟ فالمرجع العرف. إن عد أن هذا المصب التصرف في هذا المصب تصرف في هذا المكان يعده العرف تصرفا فيه يبطل الوضوء بذلك، كما إذا كان الوصب يتأثر بالماء وهو يعلم بذلك أن النقاط وقطرات الماء إذا وقعت على هذا المصب مما يتأثر ذلك، العرف يرى بأن هذا تصرف منهم، فإذا كان مثل هذا يكون الوضوء باطلا لأنه يسري هذه الحرمة إلى الوضوء. أما إذا لم يعده العرف تصرفا فلا إشكال في صحة الوضوء، إذا الأمر متحقق بالنسبة إليه ولا موجب لسقوط ذلك الأمر. ففي جميع هذه الموارد الأربعة التي ذكرها السيد الماتن رحمه الله لا بد من الرجوع في تشخيص كون هذا تصرفا محرما حتى يكون الوضوء باطلا أو أنه إلى العرف. إن حكم العرف بأن هذا تصرف محرم نحكم ببطلانه، إن لم يحكم العرف بذلك نقول بالصحة، فلا يسقط الأمر بالوضوء ولا ينتقل الحكم إلى التيمم، بلا فرق بين صورة انحصار الماء في هذا المكان وعدم انحصاره. صحيح في صورة عدم الانحصار لا يسقط الأمر بالوضوء، فلا بد له أن يتوضأ من مكان آخر، إذ أن هذا الماء موجود في مكان آخر، ظرف آخر موجود، مكان آخر غير مباح موجود، مصب آخر موجود مباح، فلا بد أن ينتقل كذلك المكان حينئذ. فلو توضأ والحال هذه يكون وضوءه باطلا ولا يسقط الأمر بالوضوء بالنسبة إليه، ولا ينتقل حكمه إلى التيمم، فحينئذ فلو توضأ يكون وضوءه باطلا إن عد ذلك تصرفا في هذه المذكورات عرفا. أما إذا لم يعد تصرفا فيه فلا إشكال فيه، إذ هي من اللوازم الخارجية أو أنه من المقدمات، وإذا كانت مقدمات لم تكن قريبة ولم يعده العرف مما هو تصرف فحينئذ لا يجب بطلان الوضوء. أما في صورة عدم وعن صورة الانحصار لا إشكال في أنه يسقط الأمر بالتيمم، إن هذا الأمر يسقط الأمر بالوضوء، الماء منحصر في هذا المكان أي في هذا الظرف أو هذا المكان المغصوب أو في هذا المصب المغصوب، إذا انحصر الأمر لا ريب في سقوط الأمر حينئذ وينتقل حكمه إلى التيمم حينئذ. ففي صورة فلا فرق بين صورة الانحصار وصورة عدم الانحصار، ففي صورة عدم الانحصار إن عد العرف عد العرف ذلك تصرفا في هذه ويكون محرما فلا إشكال في بطلان الوضوء، فيسقط الأمر بالوضوء وينتقل حكمه إلى التيمم. وأما إذا لم يكن أو ولا يسقط الأمر بالوضوء إذ لا بد له أن يتوضأ من مكان آخر، أما في صورة الانحصار فلا إشكال في أنه الأمر يسقط وينتقل الأمر إلى التيمم، ففي صورة عدم الانحصار لا يسقط الأمر بالوضوء إذ لا يجب عليه تحصيل المكان المباح المام المباح الظرف المباح، فلا يسقط الأمر بالنسبة إلى الوضوء. أما في صورة الانحصار يسقط الأمر بالوضوء وينتقل حكمه إلى التيمم. فالفرق بين صورة الانحصار وصورة عدم الانحصار أن في صورة الانحصار يسقط الأمر بالوضوء، وأما في صورة عدم الانحصار لا يسقط الأمر بالوضوء، يجب عليه تحصيل الوضوء. هذا هو الفرق بينهما، والكل إنما يتفقان فيما إذا عد التصرف في هذا الماء في هذا المكان في هذا الظرف في هذا المصب، هل عده العرف تصرفا محرما في ملك الغير يحرم، إن لم يعده العرف ذلك فلا يحرم، فلا بد من التفصيل على هذه الحالة. هذا ما ذكره بالنسبة إلى هذه المسألة. هناك مسألة.